أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران سترد على أي قرار يتخذ ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة مثل هذه القرارات. وفي سياق متصل كشف بقايا أن إيران ستقدم قريبا مقترحا إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، قائلا أن على واشنطن اغتنام هذه الفرصة. وردا على سؤال بشأن العملية الاستخبارية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الأمن الإيرانية، قال بقاي أن حجم وطبيعة المعلومات التي حصلت عليها إيران ستكشف عنها الجهات الأمنية المختصة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن بدء تنفيذ خطة طموحة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء النووية في البلاد إلى 3 أضعاف، وذلك في إطار خطة التنمية السابعة. وعقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إسلامي أن هذه المشاريع تنجز وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى التقدم في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية. وأوضح إسلامي أن الصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية، وهي اليوم تمثل رمزا للتقدم والقوة الوطنية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 44 فلسطينيا في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال، معظمهم باستهداف الاحتلال مركزي توزيع مساعدات جنوب القطاع ووسطه. وفي السياق، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر باستشهاد 14 فلسطينيا قرب مواقع توزيع مساعدات تابعة للشركة الأمريكية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما أكد مستشفى العودة وصول نحو 30 مصابا بعد استهداف إسرائيلي طال منطقة قرب مركز توزيع مساعدات في محيط حاجز نستاريم وسط القطاع. كان الاحتلال استهدفه أمس أيضا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. أفاد مصدر بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة باستشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في مستشفى الأطفال والولادة بخان يونس جنوبي القطاع. ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال لإغلاق معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات وعدم السماح بعبور شاحنات الإغاثة. وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن سابقا أن أكثر من 70,000 طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مؤكدا ضرورة السماح بوصول المساعدات فورا ودون قيود إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. انطلقت مسيرة تضامنية دولية مع غزة بمشاركة آلاف المتضامنين من 32 دولة بهدف كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع. وينظم الفعالية تحالف المسيرة العالمية إلى غزة الذي له ممثلون في دول أوروبية وأمريكية وعربية وآسيوية. وتخطط المسيرة التي انطلقت من الجزائر للوصول إلى معبر رفح البري مع مصر لإدخال مساعدات إنسانية والتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه المسيرة بعد قرصنة جيش الاحتلال سفينة مادلين المتجهة إلى غزة واعتقال المتضامنين على متنها. حول ردود الأفعال الدولية الغاضبة بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين، نستمع إلى التقرير التالي.
في جريمة جديدة تنافي جميع الأعراف الدولية والإنسانية، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة سفينة كسر الحصار عن غزة مادلين واختطف المتضامنين الدوليين على متنها وهي في طريقها إلى القطاع محملة ببعض المساعدات الإنسانية. قوات الاحتلال اقتادت السفينة إلى ميناء أسدود للتحقيق مع النشطاء والتحقق من هوياتهم تمهيدا لاستجوابهم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في الميناء. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس شكر جيشه على السيطرة على السفينة المدنية متوعدا باتخاذ كل الإجراءات ضد أي محاولة لكسر الحصار الإنساني عن غزة. في المقابل أعلن تحالف أسطول الحرية أن القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين على متن السفينة مادلين وانقطعت الاتصالات بهم، وأثارت جريمة اختطاف السفينة ردود فعل واسعة على الصعيد الإقليمي والدولي، ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية. من جانبه حمل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة، وفي السياق تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المختطفون لدى الاحتلال. بدورها دانت حركة حماس جريمة القرصنة الإسرائيلية واعتبرتها إرهاب دولة وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني، وطالبت بإطلاق سراحهم فورا. حركة أنصار الله اليمنية نددت بالجريمة ورأت في السلوك الصهيوني رغبة في قتل أهالي غزة جوعا وعطشا، ودعت كل حر في العالم إلى التحرك لمنع أي اعتداء يستهدف أسطول الحرية.
وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إسرائيل بأنها دولة مجرم حرب، وذلك على خلفية اختطافها السفينة مادلين الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ قطاع غزة المحاصر. ودعت اللجنة في منشور الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلهم الكيان الإسرائيلي على متن السفينة. بدورها أدانت الحكومة الإسبانية بشدة اختطاف السفينة مادلين التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة، وعربت عن تضامنها مع المتطوعين المعتقلين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار اتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد 44 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم، والاحتلال يواصل استهداف مراكز توزيع المساعدات. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
تحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس حي الله أخواتنا أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
أتحداك لو يمناك تقدر تلوي ذراعي أتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختام شكرا يا مثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيرة
يا من علم الدنيا شلون تدمي ضد الغيران يوم علم الناس ويبقى كل واحد ضميرا
اليوم علم الدنيا شلون تدمي ضد الغيرة اليوم علم الناس ويبقى كل واحد ضميرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء جديد يجمعنا معكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة أملنا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يروق لكم ويحظى بحسن متابعتكم رافقونا
مستمعين الأحبة تتناول رواية ستموت في القاهرة للكاتب الإيراني حميد رضا صدر التي صدرت ترجمتها العربية مؤخرا جوانب واسعة من حياة شاه إيران المخلوعة محمد رضا بهلوي آخر ملك حكم إيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك في قالب سردي درامي منفتح التاريخ والتوثيق
تبدو رواية ستموت في القاهرة في تناولها حياة الشاه المقبور محمد رضا بهلوي الذي حكم من 1919 حتى 1979 آخر ملك يحكم إيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 وكأنها أرادت إمساك العصا من المنتصف، فهي تتخذ سمة الرواية وبنيتها وصياغتها وتستعين بلغتها وأدواتها وعناصرها، ولكنها لا تبلغ الدرجة المأمولة في التعبير عن ذاتها كرواية محبوكة ناضجة، على رغم محاولتها المستفيضة والجادة في سبر أغوار الشخصية وإخراج مكنوناتها.
وعلى الجانب الآخر، فإن الرواية تكاد تترك الزمام تماما في يد المحرك التاريخي ليبحر كيف يشاء في التحرير للوقائع والصور السياسية والعسكرية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالرجوع إلى المرويات الثابتة والأرقام والتواريخ، مما يجعل الرواية بمثابة مرجع شامل لمرحلتها الزمنية والأحداث المهمة فيها منذ اعتماد الطفل محمد رضا بهلوي وليا للعهد، مرورا بتتويجه إمبراطورا للبلاد، ووصولا إلى محاولات اغتياله المتكررة والثورة ضده وإرغامه على مغادرة البلاد بعد اضطرابات عنيفة من قبل الشعب الإيراني المسلم بزعامة الإمام الخميني رحمه الله، وموته في المنفى ودفنه في مسجد الرفاعي في القاهرة.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، لعل ذلك الطابع الازدواجي لرواية ستموت في القاهرة يعود إلى طبيعة مؤلفها الكاتب الإيراني حميد رضا صدر، فهو ليس روائيا فقط، وإنما هو مؤرخ ومختص اقتصادي وصحفي أيضا، مما أثر في مجهره المركب الذي يتفاعل به مع شخصية الطاغية شاه إيران محمد رضا بهلوي دراميا وتاريخيا في آن واحد، عبر أكثر من 350 صفحة مقسمة إلى مجموعة من اليوميات. وقد صدرت حديثا الترجمة العربية بترجمة المترجم العراقي غسان حمدان عن اللغة الفارسية.
نعم مستمعين الأكارم، يوظف مؤلف كتاب ستموت في القاهرة التقنيات الروائية لخدمة التاريخ أكثر من توظيفه المعطيات التاريخية لخدمة الفن الروائي، وتأتي الأحداث كلها على لسان راوية عليم، وهو ملتصق دائما بمحمد رضا بهلوي الملقب بشاهنشاه أي ملك الملوك، ويوجه حديثه إليه بضمير المخاطب: أنت فعلت كذا، أنت عملت كذا، وكأنما هو يحدث نفسه من خارجها على طوال الخط ولا يبتعد أبدا عن المشهد.
ولكن هذا الراوية العليم قد يسرد أيضا لمحمد رضا بهلوي أحداثا لا يكون حاضرا فيها شاه إيران، تتعلق بمؤامرات وصراعات سياسية مثلا، أو بزعماء العالم العميل لهم في أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق. وإضافة إلى ذلك، فإن الراوي العليم لديه القدرة على التنبؤ بوقائع تاريخية سوف تحدث في الحقيقة فعلا، ويحكيها لشاه إيران قبل وقوعها بأعوام في سياق اللعبة الزمنية التي تنتهجها الرواية.
تنقسم الرواية إلى مجموعة من اليوميات القصيرة المؤرخة بداية بالثامن عشر من آذار عام 1965 حتى الحادي والعشرين من مارس عام 1966. وعلى رغم هذا التتالي الزمني المخادع لليوميات، فإن الراوية العليم من حقه في كل يومية أن يحكي لشاه إيران عن أحداث معاصرة متصلة بذلك التاريخ، أو أحداث قديمة تستدعيها ذاكرته، أو أحداث مستقبلية لم تحدث بعد، ومنها الحدث المستقبلي الذي تتخذه الرواية عنوان ستموت في القاهرة، في إشارة إلى معرفة الراوية العليم بموعد موت شاه إيران في منفاه، وتفاصيل جنازته في القاهرة بحضور الرئيس المصري الأسبق السادات والرئيس الأمريكي نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر ومجموعة من زعماء العالم.
هذه الملامح والمفردات والحيل الروائية كلها يستغلها الراوية العليم لينطلق في الاتجاهات كلها ساردا كل شيء حدث في أي وقت وأي مكان، ومستدعيا كل ما يتعلق بشاه إيران محمد رضا بهلوي منذ مولده حتى وفاته، بل قبل مولده في عهد والده رضا بهلوي.
كل شكر لكم أيها الأفاضل على كرم المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وسوف نتحدث إن شاء الله عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله ورعاهم. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سماحة السيد اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا الموضوع لهذه الحلقة هو أحكام التقليد، والسؤال هو: هل يمكن للمجتهد أن يجيب السائلين وفق نظر مجتهد آخر وهو يخالفه في حكم هذه المسألة لكي يعمل المكلف برأي ذلك المرجع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. نعم، هنا يمكن للمجتهد أن يجيب السائل وفق نظر مجتهد آخر، ولكن هنا بشرط أن يجيب السائل برأي مجتهد آخر أعلم، يعني بفتوى الأعلم من بعده. عندما هذا المجتهد ما عنده الجواب أو لا زال لم يستنبط الحكم الشرعي، فله أن يجيب على رأي مجتهد آخر، ولكن هذا المجتهد الآخر يكون هو الأعلم من بعده.
نعم.
فهذا جائز ولا ضير فيه بهذين الأمرين.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. السؤال التالي، سماحة السيد، كما نعلم أن أحد شروط المرجعية أو الاجتهاد هي يعني كما نرى عادة المرجع يكون رجلا من الرجال من الذكور، فالسؤال هو إذا بلغت المرأة مرحلة الاجتهاد وتمكنت من استنباط الحكم الشرعي، مسألتان: أولا، هل يجوز لها التقليد؟ هي مجتهدة وصلت مرحلة الاجتهاد، هل يجوز لها التقليد أم واجب عليها التقليد؟ والمسألة التالية، هل يجوز أن يقلدها الآخرون؟
بالنسبة إلى هذه المرأة التي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، لا يجوز لها أن تقلد غيرها أحد من المراجع.
نعم.
لماذا؟ لأن نحن كما هو مبين بالرسالة العملية وتطرقنا له، أن المكلف هو مخير بين أن يكون مجتهد وبين أن يكون محتاط وبين أن يكون مقلد، هذه الأمور الثلاثة، وأفضل المراحل هي مرحلة الاجتهاد.
نعم.
إذا كان مجتهدا فهذا يكون أفضل بكثير. وعندما قلنا المكلف، لم نقيد المكلف بالرجل، وإنما مطلق المكلف.
نعم.
سواء كان ذكر أو أنثى. فهذه المرأة عندما وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فهنا لا يجوز لها أن تقلد في وهي مجتهدة.
نعم.
فهي وصلت إلى مرحلة الاجتهاد، فلا يجوز لها أن تقلد أحد من المراجع. لماذا؟ لأنها وصلت إلى الاجتهاد، ونحن قلنا إما أن يكون مجتهد المكلف وهي مكلف أيضا، وإما أن يكون محتاط، وإما أن يكون مقلد، وقضية التقليد هي آخر الرتب. هذا من جانب. فإذن هي لا يجوز لها أن تقلد غيرها. أما مسألة هل يجوز للمكلفين أن يقلدون المرأة وتكون هي مرجع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قلنا من شروط المرجعية الذكورة.
نعم.
فلا بد أن يكون المرجع من الرجال، فلا تكون المرأة من المرجع وهي من النساء، تكون مرجع المرأة. لماذا؟ لأنه قلنا لا بد أن يكون المرجع هو رجل أي ذكر.
نعم. حتى باقي النساء لا يستطيعون أن يقلدوها،
سواء قاطبة. النساء أو غير. نعم. النساء، فهي تكون مرجع لنفسها فقط.
نعم.
فلا يجوز للغير أن يقلدها. لماذا؟ لأن قلنا يشترط بالمرجع أن يكون من الذكورية، وهذه ليست من الذكور. طبعا عندما نقول مرجع ماذا؟ أي ترجع إليه الأمة، أي يرجع إليه المكلفون.
نعم.
هذا المرجع. فهي نعم وصلت إلى درجة الاجتهاد، فنقول هذا الاجتهاد لك أنت، بعد لا يجوز لك أن تقلدي غيرك.
نعم.
أما هل هي تكون مرجع؟ لا. لماذا؟ لأن هي لم تكن من الذكور وإنما من الأناث.
نعم. أحسنتم طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد. فاصل ونعود إن شاء الله. مستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا العزيز، السؤال التالي في موضوع الاجتهاد والتقليد وهذه الأمور، في حالة تعذر الوصول إلى المجتهد الأعلم بسبب تعارض شهادات أصحاب الخبرة، أنا أسأل كم واحد بالنسبة لاختيار المرجع الأعلم، وأرى أنه كل شخص من هؤلاء أهل الخبرة يختارون أو يعرفون شخص آخر، ويعني سيصبح تعارض بين هذه الآراء، فهل يجوز تقليد المجتهد الذي يتوقع أن تكون له الأعلمية؟ يعني أنا ما عندي يقين، أتوقع هذا الشيء.
هنا نقول لهذا السائل، لك أن تتخير في بين أمور ثلاثة.
نعم.
إما أن تحتاط، أن تعمل بالاحتياط، يعني أن إذا عرفت هذا المرجع يقول مثلا بالقصر وهذا يقول بالتمام، فأنت ماذا؟ تصل للاثنين وهكذا، يعني تعمل بموارد الاحتياط. وإما أن ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل في الأعلمية، يعني هذا الأعلم ما وصلت له، ترجع إلى الثاني، إذا ما وصلت له إلى الثالث بحسب تسلسل الأعلمية إلى غير الأعلم، لأن ما عندك طريق آخر ولازلت لم تصل إلى الأعلم اللي ثبت عندك وحصل عندك الإطمئنان.
نعم.
فتذهب ترجع إلى غير الأعلم مع رعاية التسلسل الأعلمي، أو تؤخر الواقع إلى حين التمكن من السؤال، مثلا تؤخر مسألة التقليد إلى أن تصل إلى نتيجة معينة، إما تسافر وتذهب عن قرب وتسأل مثلا، وإما يذهب مجموعة ويأتوك بالجواب إلى أن تتيقن إن شاء الله بأن هذا هو الأعلم حتى تقوم بتقليد.
أحسنتم، شكرا. والسؤال التالي، يعني في السؤال يقول: ما حكم أعمال المرأة؟ نحن نقول أعمال المرأة بشكل عام إن كان رجلا أو مرأة، ما حكم أعمال المكلف الذي لم يقلد مجتهدا أصلا حتى الآن، يصلي يصوم ويقوم بالعبادات بالأحكام لكنه لم يقلد أي مجتهد حتى الآن، ما حكمه؟
الجواب على هذا التساؤل، سواء كانت امرأة أو غير امرأة، المكلف إذا ما كان يقلد فنقول له يجب عليك التقليد، وتنظر إلى الأعمال التي أديتها السابقة، الأعمال التي قمت بها إذا كانت مطابقة لفتوى هذا المرجع الذي قمت بتقليده، وأيضا حتى إذا كانت مخالفة لكن لا تخل بالأركان.
نعم.
إذا كانت مخالفة للأركان فهنا يلزم الإعادة، أما إذا ما كانت مخالفة للأركان وطبق هذا المرجع الجديد الذي قمت بتقليده وهو الأعلم، فنقول هذا يجزي ولا ضير عليك.
أحسنتم، شكرا. وبارك الله بكم. السؤال طبعا السؤال التالي، هذا الموضوع موضوع الاحتياط الواجب، ذكرناه سابقا جملة وتفصيلا، لكن السؤال مطروح وسوف نطرح السؤال وفي التكرار فائدة. فيقول السائل: إلى من نرجع في الاحتياطات الوجوبية؟
أحسنتم، هذا السؤال قلنا ما دام هو أحوط وجوبا كما فصلناه في محله يرجع إلى الأعلم بعد هذا المرجع الأعلم. مثلا الآن ثبت عنده أن الأعلم هو سماحة السيد السيستاني، فالسيد السيستاني أفتى بالأحوط وجوبا، فيجوز له أن يقلد بهذه المسألة عالم ثاني، لكن بشرط أن يكون هو الأعلم بعد السيد السيستاني أعلى الله مقامه الشريف.
أحسنتم، شكرا. طبعا هذه أسئلة يعني نوعا ما قصيرة ولكنها أسئلة شائعة، فنسألها ونطرحها هنا. السؤال التالي: هل الشياع حجة؟ يعني نرى أنه مسألة مثلا حكم شائع بين الناس، فهل هذا الشيء، هذه المسألة، هذا الأمر حجة لي وأستطيع أن يعني أمتثل بها أم لا؟
أحسنتم، في الواقع مسألة ثبوت الأعلمية وأن هذا هو المرجع الأعلم، أعلم الأحياء الموجودين، هذه المسألة راجعة إلى الاطمئنان الذاتي.
نعم.
الاطمئنان النفسي. هسه ربما هذا الاطمئنان يحصل من خلال الشياع، هذا اللي حصل شياع من الكل بأن هذا هو الأعلم، وأحيانا لا ما يحصل اطمئنان، فنقول له إذا حصل لك اطمئنان بأن هذا هو الأعلم، نعم، فأنت هنا يجب عليك ويلزم عليك أن تقوم بتقليده. أما إذا لم يحصل عندك اطمئنان بأن هذا هو الأعلم ولو حصل شياع، فنقول إذن يجب عليك أن تفحص أكثر، فإن الشياع هو أحد المناشئ التي توجب الاطمئنان.
نعم.
أو ربما توجب الاطمئنان، ولذلك ربما الشياع لم يوجد عنده اطمئنان، فيجب عليه أن يذهب ويسأل أهل الخبرة، وأحيانا يسأل أهل الخبرة ما يحصل عنده اطمئنان، إلا أن ماذا يتحرى أكثر فأكثر حتى يصل إلى مرحلة الاطمئنان. بعضهم يحتاج إلى أسئلة أهل الخبرة ويحتاج إلى الشياع ويسأل بعض المجتهدين والمراجع حتى يحصل عنده اطمئنان. نعم. فنقول المسألة راجعة إلى الاطمئنان، والاطمئنان يرجع إلى الفحص سواء كان من خلال الشياع أو من خلال السؤال لباقي أهل الخبرة.
شكرا لكم سماحة السيد وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نسألكم الدعاء، وفي أمان الله ومرعاه.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
أجمل الحديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. سئل الحسن بن علي عليهما السلام عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه شرفا. عن سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن لله عز وجل لعبادا قلوبهم معلقة بالآخرة وثوابها، وهم كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين منعمين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الناس مأمونة، وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله، فطرفهم عن الحرام مغضوب، وحوائجهم إلى الناس خفيفة، قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو القوت، فصبروا أياما قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فيما أوصى به الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لم يثلم المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدنيا. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الرواية رواية الكذب، وشر العمى عمى القلب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الكسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم ظلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل الذي يصيب المال من الحرام ثم يتصدق به لم يقبل الله منه إلا كما يتقبل من الزانية التي تؤتى ثم تتصدق به على المرضى. هذا مثل مهم لنا أيها الإخوة الكرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن ينبهنا إلى قضية مهمة، وهي أنه بالنسبة للأموال، وهي أن الصدقات، تصدق عمل الخير، طبعا عمل الخير والصدقة لها ثواب عظيم، الصدقة ثوابها كبير جدا، كذلك أعمال الخير، أعمال البر، بناء المشاريع الخيرية، مساعدة المؤمنين، قضاء حوائج الناس، تزويج الشباب، هاي أعمال الخير اللي ينفق فيها الإنسان ماله، حقيقة هذه إلها ثواب عظيم جدا. لكن الإنسان اللي يريد يصدق أو يشارك في مشروع خيري، خل يعرف أولا من أين أتى بأمواله. يعني الإنسان الله عز وجل يتقبل صدقته ويعطيه الثواب الكثير على عمل الخير اللي عمله، إذا كان ماله مال نظيف، إذا كان ماله وأصل المال زاكي، مو أموال وسخة ثم يتصدق بها. بعض الناس هكذا أمواله يعني لامها من كل الوجوه، يا حنان يا منان ارزقني منين ما كان، من الحلال ومن الحرام، من الغش، من الربا، من التلاعب، من التطفيف في المكيال والميزان، إلى غير ذلك من وجوه الحرام. هذا الإنسان اللي أمواله لامها من الحرام يجي يصدق به أو يشارك في عمل خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل هذا الشخص، تدرون مثل من؟ مثل المرأة الزانية أجلكم الله، المرأة الزانية التي تؤتى أجرا على الزنا، فتلم هذه أموالها اللي لامتها من الزنا والفجور وتجي تصدق بها، كما كثير ودأب الكثير مما نسمعه في بعض الإذاعات أو نقرأه في بعض الصحف عن فلان الراقصة ما أدري سوت مأتم ودار للأيتام أو ما أدري مشروع خيري. المهم فمثل هذه اللي مجمع أموالها من الزنا أعوذ بالله من الفاحشة وتجي تصدق به، يقول هذا طبيعي الله عز وجل لا يتقبل الله منها. يقول هذا اللي لام أمواله من الحرام ويجي يصدق بها ويعمل بها مشروع خيري، هذا مثل تلك المرأة التي تتصدق من أجرتها التي أخذتها من الحرام ومن الفواحش، أجارنا الله وإياكم. فالإنسان عليه إذا أراد أن يكون خيرا خلي ينقي أمواله من الحرام ثم يتصدق بها حلالا طيبا حتى الله عز وجل يتقبل منه صدقاته ويتقبل منه أعماله الخيرية. نسأله تعالى أن يطعمنا لقمة الحلال وأن يرزقنا من حلاله الواسع وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، والحمد لله رب العالمين.
الدرب يزهو بنصر الخميني إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. إيران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم، والاحتلال يواصل استهداف مراكز توزيع المساعدات. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني.